بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وقد كان ختام حديثي بالأمس في ما ذكر من سبب نزول قول الله جل وعلا: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ونقلت إجماع أهل العلم من لدن الإمام الطبري رحمه الله ومن بعده أن هذه الآية فيها دلالة على عموم علم الله سبحانه وتعالى وسعته وشموله لمن تقدم ومن تأخر. أما ما ذكر في سبب نزول هذه الآية أن هناك امرأة حسناء جميلة، وأنها كانت تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن بعض الصحابة كان يتورع فيصلي في الأمام، وأن بعضهم كان يتأخر فإذا ركع نظر من تحت إبطيه ينظر إلى هذه المرأة، قلت يعني أن هذا كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فيه نكارة شديدة، وجاء في بعض النسخ قال فيه غرابة. وهذا يدل أيها الإخوة على أنه لابد أن يكون للمفسر وللمحدث نظر في هذه الآثار التي تروى، فمثل هذا لا يليق بالصحابة رضي الله عنهم فيما يذكر أنه كان ينظر من تحت إبطيها ونحو ذلك. وما ذكره بعض المتأخرين من أن المراد بهذا منافق كان ينظر من تحت إبطيه ينظر في هذه المرأة الجميلة، هذا أيضا ما ذكر ولا ذكره الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا يعني هذه المرأة إذا كانت حسناء جميلة ترى في غير المسجد، ترى في السوق، ترى في الحائط، في مزرعة، في نحو ذلك، يعني لماذا لا ترى إلا في المسجد؟ فهذا الكلام الحقيقة كما قال الحافظ ابن كثير فيه نكارة شديدة. قد يسأل أحد بعد هذا كله فيقول: إذن ما سبب نزول الآية؟ أقول كما قال المحققون من أهل العلم: إن القرآن لا يلزم في نزوله أن يكون له سبب نزول، لا يلزم. هناك الآيات تنزل والسور تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون سبب، ما كان له سبب ذكره المفسرون رحمهم الله في كتبهم، وذكره من كتب في علوم القرآن وفي أسباب النزول على وجه الخصوص كالواحد وكالسيوط وغيرهما. أما كل آية كل سورة لابد يكون لها سبب نزول، لا، هذا غير صحيح، وهذا خلاف ما عليه أهل العلم. أهل العلم يقولون لا، هناك آيات هناك سور قد يكون لها سبب نزول، وهو أيضا محل نظر في سنده وفي متنه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قد يكون آيات وسور ليس لها سبب نزول. فلو سأل أحد قال: إذن ما سبب النزول؟ نقول: إذا كان لا يوجد إلا هذا السبب فهو سبب منكر وفيه نكارة شديدة كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره من أهل العلم. نبدأ الآن في درسنا 58 من دروس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
نعم، أيضا يعني أحب أن أنبه أنني قد ذكرت بالأمس أن من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا الأثر أثر يعني النظر إلى هذه المرأة في الركوع أنه أثر مرسل عن أبي الجوزاء فقط، وأنه لا يصح مرفوعا، والمرسل نوع من أنواع الضعيف، والمرسل نوع من أنواع الضعيف. نعم، نقرأ ما ذكره النسائي رحمه الله، وهو مكرر هذا الحديث، سبق أن تكلمنا عنه في الدرس الماضي ونسمعه الآن مرة أخرى. نعم.
قال أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل حدثنا عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم.
نعم، الحديث مر بنا وقد ذكرت أيها الإخوة أن المشهور عند أهل العلم أن مروره صلى الله عليه وسلم بالحجر وهي ديار ثمود أنه كان بعد رجوعه من غزوة تبوك، هذا هو المشهور في كتب السير وقيل غير ذلك. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يستعجلوا بالخروج وأن لا يبقوا فيها، كما قال عليه الصلاة والسلام هنا لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. وجاء في الرواية الأخرى أنه مضى عليه الصلاة والسلام متقنعا بردائه على الرحل، يعني على دابته عليه الصلاة والسلام، ثم قال هنا في آخر الحديث أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وقد سبق الكلام عنه في الدرس الماضي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني. أخبرنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا شعبة حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في المسجد فدعاني.
الحمد لله. أيها الإخوة، من باب التنبيه هذا الحديث مر بنا آنفا عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وقد ذكرت إبان الحديث هناك، قلت نعم إن الحديث صح في يعني هذه الموقف وهذه القصة صحت من حديث أبي سعيد بن المعلى وصحت أيضا من حديث أبي بن كعب أنه حصل لهم هذا الموقف لما قال لا أعذبنك أعظم سورة في القرآن إلى آخر الحديث، فهو صح هنا وصح هناك. وقلت في حينها إن بعض المفسرين لضعفه في الحديث وفي علم الرجال وبخاصة في أسماء الصحابة كالرازي في كتاب التفسير الكبير ذكر هذا الحديث قال عن أبي سعيد الخدري، كأنه جهل ولا يعرف أن أحدا من الصحابة اسمه أبو سعيد بن المعلى. وقد ذكر هذه الفائدة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح ذكر هذا. نعم، فعلى كل حال القصة صحت عن أبي سعيد بن المعلى وصحت أيضا عن أبي بن كعب رضي الله عنهما. نعم، ونسمع الآن القصة مرة أخرى.
قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في المسجد فدعاني فلم آته، قال ما منعك أن تأتيني؟ قلت إني كنت أصلي. قال ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال ألا أعلمك أفضل سورة في القرآن قبل أن أخرج؟ فلما ذهب يخرج ذكرت ذلك له. قال فقال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، كما ذكرت آنفا هذه القصة فيها فوائد عظيمة وأعيدها مرة أخرى على وجه الاختصار. أولا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد أصحابه وكان يتواصل معهم بتوجيه وبإرشاد وبفائدة وهو لهم وللأمة من بعدهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا سعيد بن المعلى فلم يجبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعك أن تأتيني؟ قال إن قلت إني كنت أصلي. فهو رضي الله عنه ما ترك استجابة النبي صلى الله عليه وسلم من باب التهاون أو أنه لم يعبأ به، حاشا وكلا، ولكنه كما قال الله عز وجل يا أيها الذين يعني من مثل هذه الأدلة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. هذا ذكره بعض الشراح، قالوا يعني إنه أخذ من هذه الآية ومن غيرها أن الإنسان إذا دخل في عمل يتمه وهو أيضا أتم صلاته، ثم بعد ذلك ذهب إلى رسول الله أو أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كان قصده لا هو ولا أبي بن كعب أنهم يعني لم يعبأوا أم لو لم يرتأوا الرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام احتج عليه بهذه الآية، وهي آية الاستجابة، آية عظيمة، والقرآن كله عظيم. من أراد الحياة الطيبة والسعادة الهانئة لن يجدها إلا في الاستجابة لله عز وجل والاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم. وحبذا يا أخي، وأنا والله لا ينتهي الحديث في هذا المجلس المبارك عن الكلام عن هذه الحياة المباركة، الحياة الطيبة في الاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، سواء في الفرائض أو في النوافل يجد الإنسان لذة وسعادة وحياة هانئة لا يعلمها إلا الله عز وجل. كما أنه يجد في ترك ما حرم الله عز وجل والوقوف عند حدود الله أيضا يجد من اللذة والسعادة والهناء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك أنا أقول حبذا يا أخي، لو رجعت إلى كلام المفسرين وانظر في كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى عند هذه الجملة، إذا دعاكم لما يحييكم، حياة طيبة والسعادة الهانئة هي في الاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمك أفضل سورة في القرآن قبل أن أخرج؟ هنا ذكر بعض شراح الحديث ما السبب أو ما المناسبة في ذكر هذه الفائدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى وفي رواية الأخرى لأبي بن كعب، ما الفائدة يعني ما الحكمة أو ما المناسبة في ذكر هذه الفائدة؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم منهما الحرص على الخير والمسابقة في مراضي الله عز وجل والمبادرة في الأعمال الصالحة أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل الأعمال وأعظمها، وأعلمه عليه الصلاة والسلام ما هي أعظم سورة في القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أفضل سورة في القرآن قبل أن أخرج؟ فلما ذهب يخرج ذكرت ذلك له، يعني ذكرته. وفي جاء في الرواية الأخرى سواء في رواية أبي بن كعب أو في رواية أبي سعيد أنه كان يمسك يد النبي صلى الله عليه وسلم ويبطئ به، يعني مو معناه يعني يجره لا حاشا وكلا، لكن يعني كأنه يهدئ به قبل أن يخرج من المسجد. يعني هو عليه الصلاة والسلام لما تحدث معه، وهذا من التواضع والأنس واللطف منه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، خشي أن يخرج من المسجد وتفوت هذه الفائدة العظيمة. قال: فذكرت ذلك له. في الرواية الأخرى قال: فأمسكت يده. في الرواية الأخرى أبطئ به، يعني أتبطأ لعله يذكر هذه الفائدة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني. هنا من أسماء سورة الفاتحة سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالحمد لله رب العالمين، هذا من أسمائها، وتسمى أيضا بالسبع المثاني. قال العلماء: لماذا سميت سبع المثاني؟ قالوا: لأنها تثنى، يعني تكرر وتقرأ. فلا مثلا في الصلاة لا بد منها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهي تثنى وترجع. ثم قالوا أيضا معنى المثاني، أيضا قالوا أن معاني القرآن ومقاصد القرآن تعود إلى سورة الفاتحة، وفي سورة الفاتحة تعود إلى قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، وقد مر معنا. قالوا قوله تعالى: والقرآن العظيم. والقرآن العظيم اختلف في هذا، هل الواو هنا يعني عاطفة يعني للمغايرة، فمعناه أن من أسماء سورة الفاتحة القرآن العظيم؟ نعم، هذا قول. قيل إن من أسماء سورة الفاتحة عليه الصلاة والسلام سمى بثلاث أسماء: الحمد لله رب العالمين، السبع المثاني، القرآن العظيم. هذا قول أهل بعض العلم، ومنهم من قال لا، إن هذا من عطف العام على الخاص، وقالوا إن العطف العام على الخاص أو بالعكس له أسرار وله لطائف، ومنها إبراز قيمة هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفردها بالذكر ثم بعد ذلك عطف عليها القرآن كله، وهذا هو القول الراجح. هذا هو القول الراجح عند أهل العلم، أن هذا من عطف العام على الخاص، وأن كلمة القرآن العظيم ليست اسما من أسماء سورة الفاتحة، وإنما مجرد عطف العام على الخاص. على أن هناك قول آخر سنقرأه الآن عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن السبع المثاني ليست هي الفاتحة، وإنما هي السبع الطوال كما سنقرأه في أثري، ولكن قوله مرجوح رضي الله عنه وأرضاه.
أحسن الله إليكم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها، قال هي السبع المثاني، خلاص لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسر السبع المثاني هي سورة الفاتحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن حجر، أخبرنا شريك عن أبي إسحاق، أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال: البقرة وآل عمران والنساء والأعراف والأنعام والمائدة. قال شريك: السبع الطول.
نعم، هنا الآن مذكور في أثر ابن عباس أيها الإخوة هي ست سور، يعني هي عندنا الآن البقرة وآل عمران والنساء والأعراف والأنعام والمائدة، هذه ست، اختلف في السابعة على أقوال، قيل إنها سورة التوبة، وقيل سورة الأنفال، وقيل الأنفال مع التوبة، على قول، على كل حال وهذا قول ضعيف، وقيل هي سورة يونس، ولكن على كل حال الصحيح الراجع عند أهل العلم أن المراد بالسبع المثاني هي سورة الفاتحة، ولا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قد يقول قائل: يا فلان، طيب كلام ابن عباس رضي الله عنه يعني كيف ما يعرف ما يدري؟ نقول: إما أنه غاب عن الدل، ما حضره، ما سمعه رضي الله عنه، أو أنه ذكره كقول آخر، كاجتهاد آخر منه رضي الله عنه، وإلا السبع المثاني هي سورة الفاتحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أخبرنا حذيفة بن سعيد حدثنا يعقوب.
القول الراجح أيها الإخوة في المراد باليقين هنا هو الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقد روى هذا البخاري رحمه الله عن سالم بن عبد الله بن عمر، وقد ذكرت بالأمس أن سالما من أئمة التابعين ومن أجلائهم، وله مواقف رحمه الله تعالى، ويعني أقواله يعني لها مكانتها في التفسير، وقد روى عنه البخاري هذا، قال: اليقين هو الموت، وروى هذا الطبري رحمه الله عن سالم بن عبد الله وعن مجاهد وعن الحسن وعن قتادة وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، كل هؤلاء فسروها أن اليقين هو الموت، وهذا أيضا مأخوذ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الصلاة والسلام على أهل عثمان بن مضعون، والحديث صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: أما هو فقد جاءه اليقين، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سمى الموت باليقين، ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: ليس لعمل المؤمن أجل إلا الموت، ثم قرأ هذه الآية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهنا عند هذه الآية ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله مذهب الملاحدة والغلاة الذين فسروا اليقين بأنه المعرفة، وقالوا إن العبد إذا وصل إلى درجات في المعرفة، وبعضهم يقول إنها أعلى من مقام النبي عليه الصلاة والسلام، أنه تسقط عنه التكاليف، لا يصلي ولا يصوم ولا خلاص، هو الآن في مرتبة عالية، وهذا ولا شك مذهب كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله مذهب الملاحدة، مذهب الغلاة الذين يزعمون أن الإنسان إذا وصل إلى هذه المنزلة سقطت عنه التكاليف، وله رحمه الله تعالى عبارات شديدة في الرد على هؤلاء، راجعها في آخر تفسير هذه السورة الكريمة سورة الحجر، ستجد كلام للحافظ ابن كثير هنا، ولا تفسير بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسر اليقين أو سمى الموت بأنه اليقين. نعم، اليقين يستيقن الإنسان خلاص، يرى ماذا يعني ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، ويرى ملك الموت، ثم بعد ذلك إذا وضع في قبر خلاص هذه أمور استيقنها الإنسان ووقع فيها. وكما قال الحسن رحمه الله تعالى: ليس لعمل المؤمن أجل حتى الموت. ثم قرأ هذه الآية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نسأل الله عز وجل حسن الختام. الآن نسمع هذا الحديث الذي ذكره الإمام النسائي رحمه الله تعالى عند هذه الآية.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن بعجة ابن بدر بن الجهني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير ما عاش الناس له رجل يمسك بعنان فرسه في سبيل الله، كلما سمع هيعة أو فزعة غار على متن فرسه فالتمس الموت في مرانه، أو رجل في شعبة من هذه الشعاب، أو في بطن واد من هذه الأودية في بنيمة له، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله حتى يأتيه اليقين.
نعم، هنا فسر عليه الصلاة والسلام اليقين بأنه الموت. نعم، ولا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: ليس من الناس إلا في خير.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الحديث صحيح فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن خير ما يعيش له العبد في حالتين: في حالة السعة والخير أن يكون مجاهدا في سبيل الله عز وجل، يطلب الموت في مضانه جهادا في سبيل الله عز وجل، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الجهاد الذي تكون فيه من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. هنا قال عليه الصلاة والسلام: رجل يمسك بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع هيعة أو فزعة، يعني كلما علم بالجهاد، علم بمواقعه، انطلق له، طار على متن فرسه فالتمس الموت في مضانه. قالوا: أما الجملة الأخرى فهي محمولة على إذا ما كثرت الفتن في آخر الزمان، فإن الإنسان يعتزل الناس، وقد عمل بهذا بعض الصحابة رضي الله عنهم لما حصلت الفتن في عهد علي رضي الله عنه، بعضهم اعتزل ولم يدخل فيها، وبعضهم رأى الدخول ومناصرة علي رضي الله عنه لأنه الخليفة بحق، إلى عهد آخر ما ذكره أهل العلم. على كل حال، قال عليه الصلاة والسلام: أو رجل في شعبة من هذه الشعاب، أو في بطن واد من هذه الأودية في غنيمة له، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله حتى يأتيه اليقين. هذا متى أيها الإخوة؟ إذا كثرت الفتن وعظمت واشتدت على الناس يعتزل الإنسان، لكن الحق أن الإنسان لا يترك الجماعة، وإنما يلزمهم ويكون مع الناس ويصلي معهم ويشهد حضور الجماعة. فالشيطان لا يأخذ من بني آدم إلا من هو منفرد ومنعزل، كما هو الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية. يعني هذا كما قلنا الإخوة محلول كما قال أهل العلم على أنه إذا كثرت الفتن واشتدت وعظمت فإن الإنسان يعتزلها إذا تيسر له ذلك. قال: ويعبد الله حتى يأتيه اليقين. المقصود في إرادة النسائي هو هذه الجملة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الموت يقينا، قال: ليس من الناس إلا في خير. والله أعلم. نبدأ بعد ذلك في سورة النحل، ويسميها أهل العلم بسورة النعم. وسبب التسمية بسورة النعم لأن الله جل وعلا ذكر فيها الإنسان بنعم الله عز وجل عليه، وقد تضمنت قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأين هي سورة النعم من أولها إلى آخر، وهي تذكر بنعم الله سبحانه وتعالى، وتذكر أيضا بحال من أنكروا نعم الله ومن جحدوها وكيف كان عقابهم إلى آخر. فالسورة بحق الحقيقة هي سورة النعم. نعم، نقرأ ما يذكره المؤلف رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا يحيى بن حكيم حدثنا ابن أبي علي عن الشعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن علس عن عمه أبي رزين من العقيلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل النخلة مثل النخلة لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث فيه كلام كثير لأهل العلم، ولكن لعل الراجح أنه بمجموع طرقه حسن لغيره. وهنا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالنخلة، وجاء في بعض النسخ أنه كالنخلة. النخلة مرة في حديث ابن عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن، هناك شجرة لا يتحات ورقها، فضرب الناس في البوادي ويسألون يعني ويذكرون أسماء الشجر إلى آخر الحديث. لكن هنا أيها الإخوة شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنحلة، قال عليه الصلاة والسلام لا تأكل إلا طيبا. معلوم أن النحلة لا تأكل إلا الشيء الطيب، ما في نحلة تذهب إلى القاذورات وإلى الجيف وتأكلها أبدا. النحل يتغذى إما على الأزهار إما على الأشجار، شجر السدر أو الطلح أو نحو ذلك، أو على الزهور والرياحين. يعني ما في نحل يذهب إلى القاذورات وإلى الجيف. وهكذا المؤمن، المؤمن لا يأكل إلا طيبا، يعلم أنه أنه مطالب بأكل الطيب، وأنه لو خالف فأكل الحرام كل جسم غذي من حرام فالنار أولى به، يحذر هذا. فالمؤمن كمثل النحلة لا يأكل إلا طيب، هذا هو الأصل وهذا هو المفترض. أيضا النحلة لا تضع إلا طيبة، النحلة تضع هذا العسل الذي فيه شفاء للناس، كذلك المؤمن لا يضع، ليس المقصود يعني أكرمك الله وأكرم الملائكة يعني بولا أو غائطا، لا، المقصود لا يضع يعني لا يصنع إلا فعلا طيبا، إلا فعلا حسنا، كما قال بعض أهل العلم، ذكرت هذا في الدرس في درس ماضي، قالوا المؤمن كالغيث أينما وقع نفع. هذا هو الحق. المفترض يا أخي أنك تكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، أي مكان تقع فيه ينفع الله بك، في دعوة، في توجيه، في نصح، في شفاعة حسنة، في معاونة، المهم أنك تكون كالنحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تضع أي لا تصنع إلا طيبا. هنا كلام لبعض الشراح، عبارات جميلة جدا، قالوا إن هناك أيضا شبها بين المؤمن وبين النحلة في أمور دقيقة أحببت أن أقرأها عليكم. قالوا في حذقه، فالنحلة حاذقة، النحلة ما تقع على كل شيء، كذلك المؤمن لا يأكل أي شيء، بل تجده يجتهد ويسأل ويتورع ويعني إلى آخره. قالوا أيضا في فطنته، النحلة فطنة، وأسراب النحل سبحان الله، هذه يعني كما يقول يعني علماء الحشرات أو علماء الذين كتبوا فيها، لا يعني لهم في هذا يعني أو لها يعني مسالك ولها طرق ولها يعني حياة عجيبة تدل على فطنتها وحذقها، كذلك المؤمن هو فطن حذق في حياته. قالوا أيضا أن النحلة قنوعة، النحلة لا تأخذ كل شيء، يكفيها تأخذ ما تيسر وتعود إلى محلها، كذلك المؤمن ليس بالشرح، ليس أكولا يضف ويأكل كل شيء، لا، إنما قنوع يأكل ما تيسر، مثل النحلة لا تأكل إلا ما تيسر. قالوا أيضا كما قلنا قبل قليل أنها تتنزه عن الأقدار، والمؤمن أيضا يتنزه عن الأقدار، والمقصود بالأقدار يعني المال الحرام، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، هذه عاد أوجه، لو تراجعون في بعض كتب شراح الحديث تجدون كلاما أكثر من هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. أخبرنا الحسين بن حريث، أخبرنا
قال
أخبرنا الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن ربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين تلك.
نعم، يعني في يوم أحد يعني القتل كان كثيرا في الأنصار، والذي استشهد في ذلك اليوم 70 رجلا، 64 من الأنصار و6 من المهاجرين. هذا قدر الله وأمره النافذ سبحانه وتعالى. هذا يجي واحد يقول لماذا العدد كثير هنا والعدد هنا قليل؟ لا، هم دخلوا كلهم في المعركة وحصل ما حصل، ويعني الأمر كان في أوله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى نزل الرومات والتف عليهم بعد ذلك، يعني ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وابن القيم رحمه الله قد أجاد وأفاد في ذكر الفوائد المستنبطة من غزوة أحد لما ذكرها في زاد المعاد في المجلد الثالث، أجاد وأفاد رحمه الله. على كل حال، في مقدمتهم حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال منهم حمزة فمثلوا به، فقالت الأنصار لئن أصبنا.
في بعض الناس يعني من المعاصرين من يشكك في التمثيل بالصحابة، ويقول بعضهم إن حمزة يعني ما بقر بطنه ولا قطعت كبده، وأن هند بنت عتبة لم تأخذ الكبد وتقضمها ثم تلفظها، ويعني دخلوا وقالوا هذه الروايات يعني فيها كلام كثير لأهل العلم. لكن على كل حال يعني التفاصيل هذه بدقة الله أعلم بها، لكن أنه حصل تمثيل بالصحابة، نعم حصل، بقرت بطون، جدعت أنوف، يمكن هذا أنه حصل، لكن بهذه التفاصيل الدقيقة هذه علمها عند الله عز وجل والله أعلم. لكن من ينكر هذا يقول أبدا ما كان في تمثيل بهم أبدا، مجرد قتل وانتهى، لا هذا غير صحيح. هنا الآن في هذا الحديث قال فمثلوا به، يعني منه يعني اللي هو هنا حمزة بن عبد المطلب وغيره من الصحابة، لكن كما قلت على وجه التفصيل والدقة الله أعلم، الله أعلم. لكن إن ما حصل شيء أبدا، لا ما هذا غير صحيح، حصل شيء، ومن ذلك ما جاء في حديث أبي بن كعب قال هنا فمثلوا به. نعم. فقالت الأنصار، شوف عاد الأنصار تأثروا رضي الله عنهم. نعم. قالوا لئن
أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم،
لنربين يعني لنزيدن عليهم، يعني إذا جاء يوم وانتصرنا عليهم سنعمل فيهم مقتلة وسنمثل بهم، وهذا قالته الأنصار، وهذا ليس بحرام يعني في البداية إلى أن منعهم عليه الصلاة والسلام، كونهم يعني أرادوا أن يعاقبوا بمثل ما عوقبوا به وأنهم كذا وكذا، يعني هذا في بداية الأمر قالوا رضي الله عنه حتى منعهم عليه الصلاة والسلام إلا 4. نعم.
قال فلما أن كان يوم فتح مكة فأنزل الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رجل لا قريش بعد اليوم،
يعني قال رجل من الأنصار لا قريش بعد اليوم، يعني أننا سنفتك بهم، سنقتلهم، سنعمل فيهم السيف، لا قريش بعد اليوم، يعني خلاص لن نترك فيهم. نعم. نسمع الآن. قال رسول،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا عن القوم غير 4.
الحمد لله. أيها الإخوة، الحديث مخرج عند الإمام الترمذي وفي مسند الإمام أحمد وعند غيرهما، وهذه الواقعة صحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكف عنهم وأنه لا يقتل منهم أحد إلا 4. هؤلاء 4 جاء التصريح بهم في الروايات الأخرى، وهم عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، ومقياس ابن صبابة، وعبد الله بن الخطل، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح. وجاء في رواية قال وامرأتان. نعود إلى هؤلاء 4. عكرمة ابن أبي جهل فر هاربا وركب البحر في قصة معروفة، وأنه لما تلاطمت بهم الأمواج يعني استغاثوا بالله عز وجل وقال إذا كان هذا ربنا في البحر فهو ربنا في الأرض إلى آخر القصة، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في واقعة طويلة، وقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مقياس بن صبابة، هذا قيل إنه كان يهجم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقيل إنه هو الذي ضرب الناقة التي كانت عليها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب وسقطت وكانت حاملا، وقيل غيرها، يعني قيل أنه مقياس وقيل غير مقياس، وقتل هذا مقياس بن صبرمة. عبد الله بن خطل هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل، قال اقتلوه ولو تعلق بأستار الكعبة، وكانت له جاريتان تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، وبالفعل قتل عبد الله بن خطل وقتلت هاتان الجاريتان اللتان معه، قتلوا جميعا. عبد الله بن سعد بن أبي صرح هذا قيل إنه أخ لعثمان بن عفان رضي الله عنه من أمه، أخ له لأمه، جاء يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، الثانية أعرض عنه، الثالثة قبل منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لو أن أحدكم يعني في المرة الأولى والثانية ضرب عنقه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد قبل منه في الأولى والثانية، فقال أحد يا رسول الله لو أنك يعني أشرت يعني أو غمزت أو كذا، فقال عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. الأنبياء أيها الإخوة ما يعرفون الخيانة، لا يعرفون الغدر، سأل بس يرى أن هذه يعني ذكاء ونباهة، لا، الخيانة والغدر هذا ليس من خلق الأنبياء وليس من خلق أتباع الأنبياء. ولا كما قال، قال والله يا رسول الله لو أنك يعني أشرت بعينك أو بكذا لضربناه بالسيف. فقال عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. وهذا يدل أيها الإخوة أن الغدر والخيانة ليس من صفة الأنبياء وليس من صفة أتباعهم، وفي هذا الأحاديث. على كل حال كف الصحابة رضي الله عنه استجابة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام عن فتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل داره فهو آمن، من دخل البيت فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وهذا في إعلاء لشأن الأشراف والناس الذين لهم مكانة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر الرجال ويعرف منازلهم ويضعها في مواضعها الصحيحة صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، هذا ما يتصل بسورة النحل، ونبدأ الآن في سورة الإسراء. سورة الإسراء أيها الإخوة هذه يسميها العلماء سورة القرآن. قد يعني يستغرب أحدكم يقول يعني الإسراء شيء والقرآن شيء، نقول لا، أنت لو تتأمل آيات هذه السورة الكريمة تجد الكلام كثيرا يصدر عن القرآن، الحديث عن القرآن وعن موقف المشركين من القرآن وعن عظمة هذا القرآن وعن مكانته وعن جلالته. ويعني النسائي رحمه الله قد أطال الحقيقة في تفسير سورة الإسراء، وسنقف بإذن الله تعالى على ما يتيسر من اللطائف والهدايات في الآيات الكريمات، ولا كلام بعد كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سورة الإسراء، بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا محمد بن بشار حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني عاصم عن ذر عن حذيفة رضي الله عنه قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال لم يصل فيه ولو صلى فيه لكتب عليكم كما كتب عليكم الصلاة في الكعبة.
الحمد لله. أيها الإخوة، حادثة الإسراء من الحوادث العظيمة التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن بعث وقبل أن يهاجر إلى المدينة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل التحقيق من أهل العلم أنه لا يعرف متى كانت هذه الليلة، هذا أولا. ثانيا أنه لا يجوز إحياء هذه الليلة بأي اجتماع أو لقاء أو قراءة قرآن أو ذكر أو أكل وشرب أو حديث حول هذه الحادثة، هذا لا يجوز، بل هو من البدع المحدثة. قال رحمه الله هو وغيره ولو كان في ذلك فضل وخير لشرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد مكث بعدها زمنا في مكة، ثم مكث بعدها 10 سنين في المدينة، ثم أصحابه وهم أصدق الناس حبا وتعظيما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق ما أحيوا هذه الليلة. أفمن جاء بعدهم أعلم منهم أو أفمن جاء بعدهم أحرص على الخير منهم. المشكلة أنك لما تأتي تكلم أو تتحدث في مثل هذا يعني يتهم أو يقال إنك لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حادثة عظيمة. نعم ما في شك حادثة عظيمة، الله عز وجل افتتح بها هذه السورة، ولكن شيء ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا صنعه أصحابه رضي الله عنه، وبخاصة الأربعة الذين أمرنا أن نقتدي بهم، الخلفاء الراشدون المهديون من بعد عليه الصلاة والسلام، ما فعلوا هذا. ثم أيضا يقول شيخ الإسلام إنه لا يعلم على وجه الحقيقة متى كانت هذه الليلة، هذا في علم الله سبحانه وتعالى. لكن نحن نستفيد الآن وننظر في هدايات هذه الآية الكريمة. الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده، هذه السورة تعد من المسبحات وهي لوحدها، وإلا المسبحات جاءت مع بعض سبح ويسبح، ولكن هي الآن هي متقدمة عن السور الأخريات بعد ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني أن الله عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ العبودية أو بوصف العبودية في هذا المقام الشريف العظيم، ولا شك أن عبودية العبد لله سبحانه وتعالى أنقذته من أن يكون عبدا لغير الله عز وجل. هناك عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الشهوة المحرمة، عبد الصنم، عبد الضريح، عبد إلى آخر، لكن الإنسان عبد لله عز وجل، ورسولنا صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب كما هو كلام أهل العلم. هنا قال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعم هكذا كان الإسراء ليلا، والصحيح عند أهل العلم أن الإسراء كان بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس أو بعض أهل العلم أو روايات عنه أن الإسراء كان بروحه عليه الصلاة والسلام، وهذا غير صحيح. الصحيح أن الإسراء كان بجسده وبروحه، لو كان بروحه لما أنكرت قريش، كل الناس تتخيل وهي نائمة مو بس يذهب إلى القدس، يذهب إلى شرق العالم ولا غرب العالم، هذا شيء معروف. لكن كون أنه ذهب بجسده عليه الصلاة والسلام وركب البراق وكانت كل خطوة على مد البصر ثم ذهب ورجع في ليلة واحدة، هذه آية من آيات الله ومعجزة من المعجزات التي آتاها لرسوله صلى الله عليه وسلم. هنا في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، يعني هذا اجتهد أو اجتهاد منه، نفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد الأقصى، ولكن هذا مخالف للروايات الصحيحة، حديث أنس رضي الله عنه وغيره في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط البراق عند المسجد ثم صلى في المسجد ركعتين، ثم أيضا بعد ذلك صلى عليه الصلاة والسلام بالأنبياء، صلى بهم في المسجد الأقصى. فيعني قال أهل العلم، قد ذكر هذا الإمام الطحاوي والبيهقي، قالوا إن المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي. هؤلاء الصحابة أثبتوا أنس وغيره أنه عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد الأقصى ركعتين، ثم أما الأنبياء وصلى بهم عليهم الصلاة والسلام، فالمثبت مقدم على النافي، هذا أمر. الأمر الثاني يعني كن أن حذيفة رضي الله عنه قال ولو صلى فيه لكتب عليكم كما كتب عليكم الصلاة في الكعبة، هذا أيضا يعني غير صحيح. فكم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع ولم نؤمر بالصلاة فيها، يعني حذيفة رضي الله عنه يقول لو أن صلى في المسجد الأقصى معناه أنه يجب علينا نحن المسلمين أن نذهب ونصلي في المسجد الأقصى. لا، العلماء قالوا لا، كم صلى عليه الصلاة والسلام في مواضع وفي أماكن، وما قال أهل العلم إنه يجب على المسلم أن يصلي في ذلك المكان. نعم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي هذا المسجد المبارك بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. نعم هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، ونعم وهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال ولا يجوز شد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاث: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. والمثبت مقدم على النافي، هذا اجتهاد من حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهم عن الأعمش عن إبراهيم قال: كنت أقرأ على أبي القرآن في السكة.
نعم، إبراهيم هذا حتى بس نعرف، لأنه يقول عن إبراهيم قال كنت أقرأ على أبي. من إبراهيم؟ هذا هو إبراهيم التيمي، هو إبراهيم التيمي، وهو من كبار تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، إبراهيم التيمي. وهو يروي هنا عن أبيه، وهو يزيد ابن شريك ابن طارق التيمي الكوفي. قال الحافظ ابن حجر: ثقة أدرك الجاهلية ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي في خلافة عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي. فالآن يعني إبراهيم التيمي يقول: كنت أقرأ على أبي اللي هو يزيد بن شريك. يزيد بن شريك، شوفوا يعني كيف الأبناء مع آبائهم يقرؤون القرآن ويتحفظونه على أيديهم ويصححون التلاوة، وهكذا تكون التربية حتى وهم يشوفوا الطرق. يعني مو معناه أنهم ما يقرأوا في المساجد ولا في البيوت، لا، قرأوا في المسجد وقرأوا في البيت، ولكن من باب استغلال الوقت وأنه لا يفوتهم شيء من الزمان كان إبراهيم يقرأ على أبيه وهم يمشون في الطريق. لكن نحن الآن نريد أن نعرف الفائدة من ذكر هذه القصة. نعم.
قال: فإذا قرأت السجدة سجد، قلت له: يا أبتي تسجد في الطريق؟
نعم، يقول إذا مرت بنا سجدة سجد في الطريق، ما يقول لا يعني بعدين مؤجلها أو كذا أو يتجاوزها، لا، قال يسجد في الطريق. طيب، قال هو يسأل، قال: يا أبتي تسجد في الطريق في السكة، يعني في الطريق. نعم، فنسمع الآن هذا الحديث عن أبي ذر.
قال: إني سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، فقال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما.
نعم، ولا شك هذا علم غيب، وما قاله عليه الصلاة والسلام من تلقاء نفسه، إنما هو من الله تبارك وتعالى. أعلمه أن أول مسجد وضع في الأرض هو المسجد الحرام، ثم بعد ذلك المسجد الأقصى. كم بينهما؟ 40 سنة، 40 عاما. نعم. قال ثم قال عليه الصلاة والسلام:
ثم قال: والأرض لك مسجد، فحيثما أدركت صلاة فصل.
الحمد لله. وهذا يعني مما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، فأيما صلاة أدركتك يا فلان فصل. أنت في الطريق، أنت في سفر، أنت في ساكن في شقة أو في فندق أو في غير ذلك، صلي والحمد لله. الأصل هو الطهارة، إلا إذا شيء تعلمه رأيت بعينك أكرمكم الله طفلا تبول، أو يعني عذرة وأنها ما طهر المكان، لا، ما تجوز، ولا بد من الطهارة. لكن على كل حال إذا الأصل هو الطهارة، لأن بعض الناس لا يقول: يا أخي كيف تصلي؟ طيب يمكن يمكن ويمكن، لا، اجعل يمكن هذه جانبا. نحن أمامنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهارا. لكن شيء رأيته أو أخبرت عنه خبر صحيح أن في هذا بول تبول فيه أو فيه عذرة أو نحو ذلك، أما في الشك أنك تذهب إلى مكان آخر. لكن الأصل كما هنا، كما قال أبو ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: والأرض لك مسجد، فحيثما أدركت صلاة فصلي. ولذلك يزيد بن شريك اللي هو أبو إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى، لما جاءتهم السجدة وقف وسجد في الأرض، ولا قال: والله يمكن أو فيها، لا، حتى هي الأرض طهورة، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم.
مدام أننا أيها الإخوة نتكلم في حادثة الإسراء والمعراج، ولله الحمد يعني رأيتم الإعلان الذي أعلن في موقع وكالة المسجد النبوي عن الأيام العلمية، البرنامج العلمي في 7 أيام تبدأ غدا إن شاء الله تعالى، من الثلاثاء إلى الاثنين القادم، سبعة أيام سنقرأ فيها في كتاب الدرة المضيئة في السيرة النبوية للإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة. وهذا ما ذكرته لكم بالأمس ولله الحمد. والحقيقة أن سبب يعني اختيار هذا الكتاب ومشاورة الزملاء جزاهم الله خيرا في هذا الموضوع أيضا لأمور كثيرة، أولها أننا لمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحب يحب دائما أن يقرأ في سيرة حبيبه، ومن يجله ويقدره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، بل في حديث عمر قال: حتى من نفسك. فنحن نحب أن نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتدارسها، نتعلمها. نعم، نحن والله الحمد قرأنا هذا في المدارس النظامية، وقرأنا والله الحمد هذا في مجالس خاصة، ولكن لا يمنع، بل هذا مطلوب، أن تعيد وتكرر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تمل، تعطر المجالس وتعلو مقاماتها بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني أننا وإن كنا نحفظ شيئا كثيرا، لكن يغيب عن أشياء كثيرة، وسنكتشف أننا في قراءة هذا الكتاب أمور، سنكتشف أمورا نعرفها فتثبت، ونكتشف أمورا نجهلها أو نسيناها فنتذكرها، فنحن على خير إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث أن المختصرات كثيرة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني أنا أحببت الحقيقة أن نمر على كتاب ما نقعد لنا شهرين ثلاثة أشهر، وبخاصة أن بعض الحضور يعني قد أنه جاء في هالإجازة مثلا وقد يسافر وما يتمكن، فأحببنا أن يكون في أيام محصورة في سبعة أيام، فرشح هذا الكتاب وإن كان مختصرا الحقيقة، يعني فيه مواضع كثيرة ما ذكرها المؤلف رحمه الله، ولكن أنت إن شاء الله ترجع وترجع إلى الكتب الأخرى وتقرأ فيها وتستفيد، يعني كما يقول: ما لا يدرك كله لا يترك جمع. الشيء الذي لا نتمكن عليه من أوله إلى آخره نأتي ولو بما يتيسر منه. هذا أمر. الأمر المهم أيها الإخوة، هذا الكتاب بعنوان الدرة المضيئة في السيرة النبوية، هو جزء لطيف وهو مطبوع متداول، لو تذهب تشتريه من أي مكتبة تجده، وأيضا موجود في مواقع في الإنترنت، تستطيع تنزله عندك في جوالك أو في اللابتوب الذي معك، تستطيع. الكتاب يعني ما هو صعب، لكنني أفيدك بأمرين. الأمر الأول أن هذا الكتاب له عناوين، له عنوان وهو المشهور الدرة المضيئة في السيرة النبوية، وله عنوان آخر بعنوان مختصر، كذا مختصر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة، وأيضا عنوان ثالث بدون كلمة مختصر وإنما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة. المهم أن تعرف المؤلف هو عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، وهذا هو المقصود، المتوفى سنة 600 للهجرة. هذا أمر. الأمر الثاني أنك لا تستعجل في شراء هذا الكتاب، لأن هناك كتب بهذا العنوان الدرة المضيئة، يوجد مثل هذا العنوان في القراءات، يوجد أيضا في أحد متون الفقه أيضا بعنوان الدرة المضيئة، فانتبه لا تستعجل، تأكد من المادة العلمية، تأكد من المؤلف حتى تسير معنا، وبإذن الله عز وجل يعني تكون القراءة يعني تعليق، ليس شرحا، يعني ليس مثلا يشرح، وإنما يعني نحاول، يعني أنا سأحاول بإذن الله أنني أقسم الكتاب في سبعة أيام مثل ما نصنع الآن في التدريس في الجامعة أو كذا، الإنسان يقسم المنهج مع الطلاب يعني في صفحات معينة، بحيث إذا جاء اليوم السابع أو قبله أيضا نكون قد أكملنا هذا الكتاب. وهذه نعمة، أنا أقول إنها نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على قراءة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة، يعني المبشرين بالجنة. كل هذا إن شاء الله نسأل الله التوفيق والإعانة له والإخلاص والعمل بذلك، نسأل الله تعالى ذلك. نحاول أن نقرأه في سبعة أيام، فالله أيها الإخوة يعني نحرص ونجتهد، ومن يسمعنا يعني في خارج المسجد أيضا يتابع ويواصل، لا لشيء إلا لأنها سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض كما قال عمر رضي الله عنه. نعم، إن شاء الله نبدأ بهذا غدا بإذن الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه.
الحمد لله. نعم، هذا الحديث في البخاري ومسلم وعند غيرهما، وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخبر ببعض الأشياء، يعني اللي كان يستحضرها عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني ذهب وصلى ورأى بيت المقدس، ويعني عنده معلومات. مو معنى أنه ذهب ورجع ما مسك معلومة ولا يعرف شيئا، لا، حاشا وكلا أن يكون ذلك عليه الصلاة والسلام، لكنه لا، طلبوا أشياء وسألوه عن أمور دقيقة كما سيأتينا إن شاء الله في الرواية الأخرى أطول من ذلك، فجل الله له بيت المقدس، والله قادر على كل شيء، جل الله له، يعني أزاح كأنه يرى بيت المقدس أمامه. أخبرهم أين مدخله ومخرجه وكذا وكذا، أخبرهم بهذه الدقائق، لكن منهم من استمر على كفره وطغيانه، ومنهم من استقر الإيمان في قلبه. أبو بكر رضي الله عنه لما أخبر بهذا وقال: انظر إلى صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة ذهاب وإياب، ونحن نمكث شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب. قال رضي الله عنه: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: صدق. قالوا: تصدقه؟ قال: أصدقه في خبر السماء، يعني الوحي، صباح مساء، ولا أصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس وذهب ورجع. فسمي بعد ذلك بالصديق رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت قال حدثنا هلال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم.
نعم، كانت هناك عير قدمت من الشام إلى مكة، عليه الصلاة والسلام أخبر أن العير فيها كذا وكان فلان يركب كذا إلى آخر، ومع ذلك يعني الإباء والكفر. نعم،
فقال ناس: نحن لا نصدق محمدا فارتدوا كفارا فضرب الله أعناقهم مع أبي جهل.
نعم، هذا كان في غزوة بدر، يعني أن هؤلاء يعني حضروا معركة بدر وقتلوا كفارا مع أبي جهل. نعم،
قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حجير بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز وهو المادشون عن ابن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم آتها.
يعني أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بما وصل إليه بما أتى، لكن في أشياء ما انتبه لها، لم ينظر إليها، فحصل له كرب شديد عليه الصلاة والسلام.
فقربت كربا ما قربت مثله قط فرفعه الله لي أنظر إليه.
الله أكبر. شوف، الله جل وعلا أمره نافذ وقدره حتم، رفع الله له بيت المقدس، قربه إليه وصار ينظر إليه عليه الصلاة والسلام ويخبر به شيئا فشيئا. نعم،
قال: فما سألوني عن شيء إلا أتيتهم به. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى في حديثه عن معتمر ابن سليمان قال: سمعت عوفا عن زرارة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من باب الفائدة أيها الإخوة، هناك يعني مخالفات ذكرها الحافظ ابن كثير في رواية شريك بن عبد الله، وقد ذكرها في أول تفسير هذه السورة خالف الحفاظ في مواضع في حادثة الإسراء، وقد دب عليها من أراد أيضا الرجوع إليها يتأمل فيها. نعم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري أبي ثم أصبحت بمكة، قال: قطعت بأمري،
يعني جهزت نفسي، قطعت بأمري، عرفت أن الكفار كفار قريش بيسألون وبيتكلمون، فأنا قطعت تجهزت. نعم. وعرفت أن الناس
مكذبين. قال: فقعدت معتدلا حزينا، فمر بي عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه.
كان يسمى في الجاهلية أبو الحكم، قد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو جهل، كان يسمى أبو الحكم، يقنى به، له منزل وله شأن، لكن الله أذله وأخزاه وقتل في غزوة بدر. أجهز عليه عبد الله بن مسعود مع الشابين حتى أجهزوا عليه وقتلوه. نعم.
فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ قال: نعم. قال: ما هو؟ قال: إني أسري بالليلة. قال: إلى أين؟
طيب، لعدنا نتوقف، الحديث طويل، نبدأ به إن شاء الله بعد القراءة في السيرة النبوية إن شاء الله.